بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدأنا في لقاء الفجر في هذا اليوم بقراءة ما بدأ به رحمه الله تبارك وتعالى الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بعد ذلك أحد يقرأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى كما أخبر بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقد أوجب ذلك على الكفاية منها بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر منها لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها إلى كل مكلف العالم، إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة، فكيف يشترط فيما هو من ضوابئها؟ بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم، ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان كثرة منهم لا منه. وكذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه.
هنا تكلم رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن قدم بجملة من المقدمات متعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه هو الذي بعث به الأنبياء والرسل، ومن أجله أنزل الكتب. بدأ هنا رحمه الله تبارك وتعالى بذكر حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمراد بالحكم هنا كما قد أشرنا نوعية هذا الوجوب، هل هو فرض عين أم فرض كفاية. وقد ذكرنا أن فرض العين متعلق بالفاعل، وأن فرض الكفاية متعلق بالفعل، فمتى حصل الفعل حصل المقصود. هنا رحمه الله تبارك وتعالى قال: كما أخبر بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقد أوجب ذلك على الكفاية منها بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فقوله جل وعلا منكم من هنا تبعيضية في رأي جماهير أهل العلم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير من تبعيضية في قول جماهير أهل العلم، ومنهم تزع هؤلاء العلماء القول بأنه فرض كفاية وبغيره كذلك من النصوص. ثم قال: وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها
لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها إلى كل مكلف في العالم. انظر، وليزي هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من المدينة صلوات الله وسلامه عليه، ولما اتسعت بلاد أهل الإسلام ما أرسل الصحابة رضوان الله عليهم إلى كل ناحية وإلى كل مصر وإلى كل منطقة، وكذلك الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لما توسعت الفتوحات خاصة في عهد عمر رضي الله عنه ما أرسل أحدا إلى كل ناحية وإلى كل منطقة وإلى كل بلدة وقرية من أجل أن يقوموا بواجب الأمر والنهي. وهذا الذي يريده هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا فيه رد على تلكم الدعوات المبتدعة التي تطعن في أهل السنة وأنهم لا يقومون بالواجب الملقى عليهم بخلافهم، فهم يذهبون ويخرجون هنا وهناك ويرتبون هذا الخروج إما 3 أيام أو 40 يوما أو 3 أشهر وهكذا. هذا كله ليس بهذه الكيفية وهذه الصورة، ليس من شرع الله جل وعلا في شيء، هذا ليس من شرع الله تبارك وتعالى في شيء، وليس كما قال هنا الإمام رحمه الله إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة. انظر، إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة، فكيف يشترط فيما هو من توابعها؟ بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم. إذا الأمر متعلق بمن؟ بالمكلف. ولهذا قال بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم، ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان التفريق منهم لا منه، لأن الواجب على المرء أن يبحث عما فيه سعادته وعما فيه عزه وفلاحه في الدنيا والآخرة. ولأجل هذا انظر إلى سلمان رضي الله عنه وكيف تنقل باحثا عن الحق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ثم قال وكذلك وجوب الأمر بالمعروف. نعم،
قال رحمه الله وكذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه بل هو على الكفاية،
يعني ليس فرض عين. قد أشرنا في اللقاء الذي قبل هذا أنه ليس فرض عين، وذكرنا أن فرض العين متعلق بعين كل مكلف، مثل الصلوات الخمس يجب على كل مكلف أن يصلي بعينه ولا يقوم أحد عنه بهذا الفرض. أما هذه الشعيرة فهي فرض كفاية، المقصود حصول الفعل، متى ما حصل الفعل حصل المقصود، إن لم يحصل الفعل يحصل أو تحصل المؤاخذة على الجميع للتقصير والتفريق. نعم،
كما دل عليه القرآن، ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضا كذلك.
نعم، الجهاد كذلك أيضا في قول جماهير أهل العلم، بل قيل لم يخالف في هذا إلا النفر اليسير جدا، نعم،
فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته.
وهذا من جميل ما عبر به رحمه الله تبارك وتعالى، آثم كل قادر بحسب قدرته، فمن كان ذا مكنة ومستطيع يختلف عن من كان دونه وهكذا. فالإثم نعم هو متعلق بالجميع، إلا أنه متفاوت بحسب كل امرئ. نعم.
إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
نعم، قال: وذلك أضعف الإيمان. وهذا أصل عظيم في هذا الباب، يعني هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. نعم.
وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به، ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله. ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوم على عامتهم ويأمرهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر.
نعم، قال: وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به، ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله. انظر إلى ما يتصوره هذا العالم الجليل رحمه الله تبارك وتعالى، فليس المنكر عنده فقط المعاصي التي يفعلها جملة من أهل الإسلام، بل الأمر عنده أوسع من هذا، كل من خرج عن شريعة الله، ويدخل في هذا ابتداء أولئك الملحدون الذين توجهوا قبل أهل الكفر فجاءوا بتلكم المذاهب الباطلة، ثم بعد ذلك يدخل في هذا أهل البدع والضلال، ثم من دونهم، وهكذا. قال: ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. هذا يجب على هؤلاء لما لهم من السلطة، فيقوموا في هؤلاء بأمر الله جل وعلا. نعم.
فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله مثل شرائع الإسلام، وهي صلوات الخمس في مواقيتها.
نعم، الآن يمثل رحمه الله على جملة من المعروف الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج البيت الحرام، ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، والإيمان بقدر خيره وشره، ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومثل ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة، ومثل إخلاص الدين لله والتوكل على الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجاء لرحمة الله، والخشة من عذابه، والصبر لحكم الله، والتسليم لأمر الله، ومثل صدق الحديث، والوفاء بالعهود، وأداء الأمانات لأهلها، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والتعاون والبر والتقوى، والإحسان إلى الجار، واليتيم والمسكين، وابن السبيل، والصاحب، والزوج والمملوك، والعدل في المقال والفعال، ثم الندب إلى مكارم الأخلاق، مثل أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك.
يعني هنا يشير رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن الأمر بالمعروف لا يشمل فقط ما أمر الشارع به أمر إيجاب، بل كذلك من الأمر بالمعروف ما أمر الأمر بما أمر الشارع به أمر استحباب. فالشارع الحكيم في باب المأمورات إما أن يطلب هذا الفعل طلبا جازما، وهذا هو الأمر معذرة، وهذا هو الواجب، وإما أن يطلب هذا الفعل طلبا غير جازم، وهذا هو المندوب. هذا هو المندوب. فالأمر بالمعروف يشمل الواجب ويشمل المندوب، يشمل الواجب ويشمل المندوب. نعم.
ومن الأمر بالمعروف كذلك الأمر بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرقة وغير ذلك،
وهذا من أعظم الأصول التي يجب أن يقوم بها المرء على الوجه الشرعي، فإن من جملة ما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية هذا الأمر. فأهل الجاهلية كانوا متفرقين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الاجتماع كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهنا ينهى ربنا جل وعلا عباده المؤمنين أن يكونوا من أولئك. وها هنا أمر مهم يجب التنبه له، أن الدعوة إلى الاجتماع ليست دعوة عامة، بل الدعوة إلى الاجتماع تكون كما جاء بها الشرع. فالله جل وعلا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاجتماع إنما يكون على حبل الله، على كتاب الله جل وعلا، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هناك قاعدة متقررة عند أهل العلم أهل السنة: ليس كل اجتماع محمود، وليس كل تفرق مذموم. الاجتماع المحمود هو الاجتماع على الكتاب والسنة، الاجتماع على ما كان عليه سلف هذه الأمة، هذا هو الاجتماع المحمود، هذا هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي دعا إليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، هذا هو الذي دعا إليه سلفنا الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى. وليس كل تفرق مذموم. نعم، التفرق عن الدين وفي الدين هذا هو المذموم، ولأجل هذا قال ربنا جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. أما التفرق من أجل الدين فهذه قربة وطاعة وعبادة يتقرب بها المرء إلى ربه جل وعلا، أن نتفرق من أجل الدين. ولأجل هذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه، وفي الحديث: من أحب في الله وأبغض فيه وأعطى لله ومنع فقد استكمل الإيمان. والله جل وعلا قد سمى كتابه ووصفه بأنه فرقان، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه بأنه فرق بين الناس، قال: ومحمد فرق بين الناس. فرق النبي صلى الله عليه وسلم، فرق بين الابن وأبيه، وبين الزوج وزوجه، ولكن هذا التفرق محمود لأنه من أجل الدين. ولهذا أجمع أهل العلم على أن هجر أهل البدع والضلال أنه قائم، وأنه غير محدد بوقت، بل مداه حتى يرجع أولئك عن بدعهم، وهذه صورة من صور التفرق، لكنها من التفرق المحمود. وبه يعزر أهل الحق أولئك المبتدعة بهذا الهجر. فليس كل اجتماع محمود، وليس كل تفرق مذموم. نعم.
قال رحمه الله: أما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله إلها آخر كالشمس والقمر والكواكب أو كملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو رجل من الصالحين أو أحد من الجن أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم أو غير ذلك مما يدعى من دون الله تعالى أو يستغاث به أو يسجد له. فكل هذا وأشبهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله.
نعم، وهذا أعظم المنكر، الشرك، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وهو أعظم المنكرات وأقبحها والعياذ بالله. نعم.
ومن المنكر كل ما حرمه الله، فقد النسي بغير الحق، وأكل مال الناس بالباطل بالغصب أو بالربا أو الميسر، والبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف المكيال والميزان والإثم والبغي، وكذلك الإفادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله وغير ذلك.
نعم، هذا كله من المنكر، والمنكر درجات، المنكر ليس على مرتبة واحدة، أعظمه الشرك بالله جل وعلا، وهكذا كما جاء في نصوص الشرع. نعم.
والرفق سبيل الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر.
نعم. الآن انتقل إلى بيان شيء مما يجب على من يقوم بهذه الشعيرة العظيمة، بعد أن قرر رحمه الله تبارك وتعالى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدين، وأنه الذي من أجله بعث النبيون والمرسلون، ثم بعد ذلك بيّن أن هذا الفرض هو فرض على الكفاية لا على الأعيان، ثم بيّن أنه لا يجب على الآمر والناهي أن يصل إلى كل مكلف بعينه، بل يجب عليه أن يقوم بالواجب الشرعي، وأن الأمر مناط بالمكلف، يجب عليه أن يبحث عما فيه نجاته، وأن لا يفرط في تطلب ما فيه سعادته وفلاحه. ثم ذكر جملة من المعروف وأعظمه التوحيد، وجملة من المنكر وأعظمه الشرك، ثم الآن بدأ يذكر شيئا من الآداب التي يجب أن يقوم بها من يقوم بهذه الشعيرة. قال: والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر.
نعم، هذه قاعدة، ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بلا منكر، هذه قاعدة مهمة جد مهمة في هذا الباب العظيم، أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دائما ضع هذه القاعدة نصب عينيك، ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بغير منكر. وسوف يأتي معنا مزيد بيان حول هذا الأمر، لأنه يحتاج إلى شيء من الإيضاح والبيان بإذن الله جل وعلا. نعم.
وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات والمستحبات، فالواجبات المستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، فالكل ما أمر الله به فهو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع. فحيث كانت مصلحة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجبا وفعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم، وهذا من معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
نعم، هنا يبين أبو العباس رحمه الله تبارك وتعالى
أمرا عظيما، ألا وهو لا بد عند القيام بهذه الشعيرة من النظر في المصالح والمفاسد. قال: وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات والمستحبات، فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب، واستدل بقوله جل وعلا: والله لا يحب الفساد. ثم قال: بل كل ما أمر الله به فهو صلاح. نعم، كل ما أمر الله به فهو صلاح، والمصلحة فيه إما خالصة أو راجحة. كل ما أمر به ربنا جل وعلا كله صلاح، والمصلحة فيه خالصة أو راجحة. وكل ما نهى عنه الله جل في علاه فهو من الفساد، والمفسدة فيه إما خالصة وإما راجحة. المفسدة فيه إما خالصة وإما راجحة. ثم قال: فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم. انظر إلى هذا الفقه العظيم. أشرنا قبل قليل إلى مسألة ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بلا منكر. بعض المنكرات، انظر، إنكارك لها هو المنكر. بعض المنكرات في بعض الصور والأحوال إنكارك لها هو المنكر، بل نص أهل العلم وحكى فيه الإجماع غير واحد على أنك إذا أنكرت منكرا وخالفه منكر أعظم منه فإنكارك حين ذاك هو المنكر وفعلك محرم. يقول الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ما حكم سب آلهة المشركين ابتداء؟ قربة إلى الله جل وعلا، لكن لما كان هذا يؤدي إلى التسبب في سب الله جل وعلا، نهانا ربنا جل وعلا عن سب آلهتهم، عن سب آلهتهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضال، وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد.
نعم، لما تكلم رحمه الله قال: إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم، هذا الأمر ليس إليه، والمراد بالهداية هنا هداية ماذا؟ التوفيق، كما قال ربنا جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما هداية الدلالة والإرشاد فهذه إلى الخلق، إلى الأنبياء والرسل وإلى من سار على نهجهم. قال ربنا جل وعلا في نبينا عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد والبيان، هذه إلى الأنبياء والرسل وإلى من سار على نهج الأنبياء والرسل. أما هداية التوفيق فهذه لله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال: وهذا من معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. المراد لا يضرك ضلال من ضل إذا قمت أنت بالواجب الشرعي على الوجه الشرعي، لا يضرك ضلال من ضل إذا قمت بالواجب الشرعي على الوجه الشرعي. قال والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لأن بعض الناس فهم من هذه الآية أنه إذا اهتدى في نفسه لا يضره بعد ذلك ضلال من ضل ولا عليه بضلال من ضل، لكن ليس هذا هو المراد من الآية كما بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أشار أبو العباس لما يدل على هذا، قال والاهتداء في قوله من ضل إذا اهتديتم، المراد بالاهتداء ليس اهتداء المرء فقط في نفسه. قال والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، ومن ذلك قيامك بالأمر والنهي. فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات، حين ذاك قال لم يضره ضلال الضال، وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد، على ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم.
فأما القلب فيجب بكل حال، إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس بمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك أدنى أو أضعف الإيمان، وقال ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
نعم، تأمل في قوله رحمه الله تبارك وتعالى فأما القلب فيجب بكل حال. نعم، لماذا؟ قال إذ لا ضرر في فعله. هل أحد يشق عن قلبك؟ لا أحد يشك، لا أحد يشق عن قلبك. ولأجل هذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه بسند حسن فيما أخرجه ابن أبي الدنيا وغيره، لما يعني عند تغير الأحوال ولا يستطيع الواحد أن يقوم بالأمر والنهي، قال وأشار إلى أنه يكون بالقلب، قال أن يعلم الله من قلبك أنك له كاره، أن يعلم الله من قلبك أنك له كاره، وهذا أمر عظيم. ولأجل هذا الأصل في الإنكار بالقلب مفارقة المكان الذي فيه المنكر، هذا هو الأصل. أنت لا تستطيع أن تنكر بيدك ولا باللسان، تنكر بقلبك. الأصل أن تفارق المكان الذي فيه المنكر. فإن لم تستطع المفارقة فأل الله جل وعلا من نفسك خيرا في هذا القلب، أل الله تبارك وتعالى في نفسك خيرا في هذا القلب، أل الله جل وعلا خيرا في هذا القلب، بأن يعلم الله أنك لهذا المنكر كاره ولو كنت بجواره، لأن الواحد قد يضطر، قد لا يستطيع أن يخرج وينتقل من هذا المحل، وقد يكون في انتقاله من هذا المكان إلى مكان آخر منكر أعظم، فهو قد لا يستطيع. فماذا يفعل؟ هل يجاري أهل هذا المنكر أم ماذا؟ لا، ينكر بقلبه، وذلك بأن يعلم الله من قلبه أنه له كاره كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. قال من لم يفعله فليس هو بمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أدنى أو أضعف الإيمان، في حديث أبي سعيد الخدري، وفي حديث ابن مسعود قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقد انتزع أهل السنة من هذين الحديثين ومن غيرهما من الأحاديث أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص. نعم.
وقيل لابن مسعود رضي الله عنه من ميت الأحياء؟ فقال الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا.
نسأل الله العافية. نعم.
وهذا هو المفتون الموصوف بأن قلبه كالكوز متخيا في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير. الحديث. وهنا يغلط فريقان من الناس: فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلا لهذه الآية، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بإيقاب منه. والفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه ولا
نعم أعد معذرة وهنا يغلط. نعم. قيل ابن مسعود رضي الله عنه: من ميت الأحياء؟ قال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا بحق وصدق ميت الأحياء. لما؟ لأن قلبه مات، لأنه قلبه قد مات، وهذه المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فسدت فسد الجسد كله. القلب كالملك، والأعضاء والجوارح جنوده، فإذا مات هذا القلب مات الملك. ولأجل هذا لما سئل ابن مسعود الصحابي الجليل: من ميت الأحياء؟ قال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، والعياذ بالله. قال: وهذا هو المفتون الموصوف بأن قلبه كالكوز مجخية في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين. قلب مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لماذا؟ لأنه حريص على هذا القلب، كلما يأتي منكر، كلما يأتي ما يفسده تجده ينكر هذا الأمر، فيصبح قلبه مثل الصفا، والآخر على العكس تماما، أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، والعياذ بالله. ثم قال: وهنا يغلط فريقان من الناس. انظر: فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلا لهذه الآية، كما قد أشرنا أن بعض الناس قد غلط في فهم هذه الآية: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيرى أنه إذا اهتدى في نفسه لا يضره بعد ذلك ضلال من ضل. قال: كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أو أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وهذا يدل على ماذا؟ على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤذن بحلول العقاب من الله جل وعلا. نعم. والفريق الثاني
من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه ولا حكم ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح، وما يقدر عليه وما لا يقدر.
يعني يريد أن يقوم بالواجب الشرعي لكن على غير الوجه الشرعي. أمران مهمان: يجب أن تقوم بالواجب الشرعي على الوجه الشرعي، أما كونك تريد أن تقوم بالواجب الشرعي على غير الوجه الشرعي ف فإن هذا في ذاته منكر، فإن هذا في ذاته منكر. نعم.
كما في حديث أبي ثعلبة الخشني سألت عنها أي الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وتنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي برأيه ورأيت
ها؟ ورأيت أمرا
ورأيت أمرا لا يثن لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام فإن من ورائك أياما الصبر فيهن مثل قبض الجمر للعامل فيهن كأجل 50 رجلا يعملون مثل عمله.
نعم، هذا الفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه ولا حكم، من غير فقه ولا نعم ولا حك ولا ولا حكمة ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح، فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح، وما يقدر عليه وما لا يقدر. ثم أورد حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وهو حديث ضعيف ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، لكن الأصل الذي تكلم عليه أبو العباس هنا رحمه الله دل عليه نصوص كثيرة، وسوف يسترسل شيئا في بيان هذا وفي تقريره وتقعيده وتأصيله رحمه الله تبارك وتعالى. هات قال فيأتي
بالأمر والنهي معتكدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو معتد في حدوده، كما نصب كثير من أهل البدع والأهواء نفسه للأمر والنهي كالخوارج والمعتزلة والرافضة.
انظر، يقول فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو معتد في حدوده، كما نصب كثير من أهل البدع والأهواء نفسه للأمر والنهي. ولأجل هذا، هذا الباب من أعظم الأبواب التي يلعب بها الشيطان على من لا فقه عنده ولا علم، بدافع ماذا؟ بدافع الديانة والغيرة فيما يزعم، فتجده يصبح مطية لهذا الشيطان يلعب به كيف شاء والعياذ بالله، سواء كان من شياطين الجن أو من شياطين الإنس وما أكثره. والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، لو قلبت ناظري في واقعك المعاصر تجد هذا واضحا جليا. سوف يأتي مزيد بيان من كلام شيخ الإسلام. نعم.
كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما آتاه من الأمر والنهي والجهاد وغير ذلك، فكان فساده أعظم من صلاحه.
نعم.
ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، وقال أدوا إليهم حقوقهم واسألوا الله حقوقكم.
نعم، نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.